سبعة يظلهم الله في ظله
يوم لا ظل إلا ظله
إمام عادل
وشاب نشأ في عبادة الله
ورجل قلبه معلق في المساجد
ورجلان تحابا في الله
اجتمعا عليه وتفرقا عليه
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال
فقال إني أخاف الله
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
أيها المسلمون، هذا الحديث له شأن عظيم،
ولا بد للمسلم أن يكون له سهم في هذا الحديث
أو سهام،
ويقدر أن يكون فيها كلها،
فهذا يرجع إلى حرص المسلم
ومعرفته بقيمة الثواب المترتب على هذا.
فالله وعده بالظل في أرض المحشر،
ومعنى هذا
أنه سيكون في الدنيا من الصالحين،
وأن يكون قبره نورا
وواسعا
ومفروشا من الجنة
ومفتوحا بابه إلى الجنة،
وأنه بعد أرض المحشر سيكون في الجنة،
فليس الثواب مقصورا على ظل في أرض المحشر.
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وترى الزارع إذا أراد أن يزرع شجرة ويريد أن تكون مستقيمة، جاء بعود معتدل وغرسه بجانبها وربطها عدة أربطة لتنشأ مستقيمة، حتى إذا صلب عودها ترك تلك الخشبة المستقيمة مثال الجليس الصالح، وتلك الأربطة لتلك الشجرة للشاب الصغير الذي يحرص عليه أن يكون مع الجلساء الصالحين. أيها المسلمون، أيها الآباء، أيها الأمهات، لقد ضاع الأبناء والبنات مع الجوالات ومع الإنترنت، فسدوا وضلوا عن الصراط المستقيم، ودخلت على قلوبهم وعقولهم الأفكار المنحرفة والعقائد الضالة والفجور والخلاعة. نعم، فالرجل الصالح صغيرا كان أو كبيرا هو الذي يذكرك بالله جل وعلا. فانظر، ما هي الفائدة من مجالسة فلان؟ ما هي الفائدة من اللقاء به؟ ما هي الفائدة التي خرجت بها من مجلسه بعد الجلوس معه؟ ما هي الفوائد من حديث من كان ذلك الحديث إن كان قرأ؟ ما هي الفائدة؟ هل ذكر لك حكمة من حكم العلماء؟ هل ذكرك بالله؟ هل وعظك؟ هل نصحك؟ هل حذرك من الشر؟ أم أنه زادك غفلة وعدم مبالاة وأنساك الخير وخرجت؟ فاختر لنفسك. والجزاء سبعة يظلهم الله في ظله، فهل هذا الجليس يجرك إلى أن تكون منهم أم لا؟
يجرك إلى أن تكون منهم أم لا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها المسلمون، هذا الحديث له شأن عظيم، ولا بد للمسلم أن يكون له سهم في هذا الحديث أو سهام، ويقدر أن يكون فيها كلها. فهذا يرجع إلى حرص المسلم ومعرفته بقيمة الثواب المترتب على هذا، فالله وعده بالظل في أرض المحشر، ومعنى هذا أنه سيكون في الدنيا من الصالحين، وأن يكون قبره نورا وواسعا ومفروشا من الجنة ومفتوحا بابه إلى الجنة، وأنه بعد أرض المحشر سيكون في الجنة. فليس الثواب مقصورا على ظل في أرض المحشر. وأيضا فإن من عرف هول الموقف يوم القيامة عرف نفع هذا الظل في ذلك اليوم، فطول يوم المحشر 50,000 سنة، والشمس تدنو على رؤوس الخلائق حتى تكون على قدر ميل، ويشتد الكرب على الناس
ويطول ذلك الكرب، ولهذا يستشفعون بأولي العزم من الرسل إلى الله عز وجل ليفصل القضاء بين الخلائق ويتخلصون من الوضع الذي هم فيه. وهذه الشفاعة في فصل القضاء لا ينتفع منها إلا المؤمنون، لأنهم ينتقلون إلى الجنة ويتضرر بها غير المؤمنين، لأنهم ينتقلون إلى شر مما هم فيه، فينتقلون إلى نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هؤلاء السبعة أولهم الإمام العادل، وهذا يتناول أولا حاكم المسلمين، ثم يتناول القضاة ومن ولوا على مدن أو محافظات أو حارات أو مدارس أو معسكرات أو شركات أو مؤسسات أو رجل مع زوجاته أو رجل مع أولاده أو امرأة مع أولادها، فالجميع لهم حظ من ذلك. ومما يدل على أن هذا واسع ليس مقصورا على الإمام العام ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المقسطين، ويعني بالمقسطين أهل العدل، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أي وما نيط إليهم من ولاية. وهذا واسع يشمل جميع من ذكرنا وغيرهم. وانظر إلى هذا الأجر العظيم، وأنهم يكونون على منابر من نور، وهذه رفعة ينالها من شاء الله من عباده المؤمنين، وأن الله يدنيهم ويقربهم فيكونون عن يمينه وكلتا يديه يمين. الإمام العادل هو الذي يتبع الحق ويوصل الحقوق إلى أهلها وينصف المظلوم ممن ظلمه. الإمام العادل يقدر على أن يكون ظالما، ويقدر أن يأخذ الرشوة، ويقدر أن يجامل من يحب، ولكنه جانب ذلك ولم يتبع هواه، بل جاهد نفسه، فلم يجامل قريبا ولم يجامل صديقا ولم يجامل محبا ولم يجامل أبا ولا أخا، بل حكم بالعدل، ولم ينظر إلى الأموال التي تعرض عليه، ولم يتبع الهوى في حكمه. وكل ما خالف الحق فالحكم به هوى، كالحكم بالقوانين الوضعية إذا خالفت حكم الله، أو الحكم بالأسلاف والأعراف إذا خالفت حكم الله وتجاوزت حدود الصلح المأذون به شرعا. نعم معشر المسلمين، الحاكم بالحق القائم بالعدل هو بين أمرين إما أن يحكم بالحق وإما أن يحكم بالهوى. الحاكم إن حكم بالحق فمعناه أنه أقام شرع الله، وإن حكم بالهوى فمعناه أنه خالف ذلك، وكل شر فهو داخل في الهوى، ليس هناك قسم ثالث. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ليس هناك قسم ثالث، إنما هو اتباع الحق أو اتباع الهوى. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الإمام العادل حفظت به الحقوق وأنصف المظلوم من الظالم. الإمام العادل حد من شأن الزنا والسرقة وقطع الطريق والفواحش وغير ذلك من الأمور، فهذه كلها تتلاشى مع وجود الحاكم الظالم. فإن غض الطرف واتبع هواه وتساهل في ذلك انتشر الزنا وانتشرت الخمور وانتشرت الفواحش وقطعت الطرق وأريقت الدماء وخاف الآمنون وغير ذلك. كل هذا راجع إلى أنه جانب العدل وجانب الهوى. لهذا فليعلم الحاكم أنه ظل الله في الأرض، وأنه هو الذي تحفظ به أحوال المسلمين أو تضيع، وليعلم أن الله وعده هذا الأجر الذي وراءه ما وراءه من الدرجات العلى في الجنة. ولماذا وعده الله بهذا؟ لأن الكلفة عليه عظيمة، ولأن المشقة عليه كبيرة، ولأنه سيخسر أناسا كثيرين ممن يعز عليه. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، يعني نصف الناس أعداؤه الذين قضى عليهم، هذا إن عدل. أما لو جار فإنه يحكم بالرشوة أو الظلم، والمحكوم له يقول: هذا ظالم، هذا كذاب، لولا أنني دفعت له ما خرج الحكم لي. فهكذا معشر المسلمين، الحاكم العادل لا يبالي أن يخسر مشايخ قبائل أو أناسا ذوي أموال ونفوذ أو غير ذلك، سيخسرهم، ولكنه لا يبالي من أجل أن يقيم حكم الله في الأرض خوفا على نفسه من عذاب الله يوم القيامة. وبدأ الله بالحاكم العادل لعموم نفعه، فإن نفعه يصل إلى الكبار والصغار والأطفال والشيوخ، الرجال والنساء، يصل نفعه إلى هؤلاء جميعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله. هذه الفترة من العمر التي هي ما بين سن البلوغ وما بعدها عدة سنوات، هذه سنوات الطيش، هذه سنوات الطيش. ولماذا سمي شابا؟ شبه بالنار المشبوبة التي تشتعل، فهو كالنار، طموح جموح، يرى أن رأيه أصوب من رأي أبيه، وأصوب من رأي إخوانه الكبار، وأصوب من رأي معلمه، فلا هو بذي عقل رشيد، ولا هو مستعد أن يقبل التوجيهات ممن هو فوقه. فإذا وفق الله من كان في هذا السن إلى أن يكون مشغولا بعبادة الله وأن يكون بعيدا عن الطيشان وبعيدا عن الهوى وبعيدا عن الشرور، سامعا التوجيهات، سامعا النصائح، فهذا هو الموفق، وهذا الذي سيحظى بهذا الخير، وأن يكون في ظل الله يوم القيامة. نعم معشر المسلمين، هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله، المراد أنه يكون سليم العقيدة والتوحيد، وأن يكون محافظا على الصلاة، صدوقا في حديثه، أمينا بعيدا عن جلساء السوء. قد لا يستطيع أن يكون من صوام النهار وقوام الليل، إن قدر فهذا خير، ولكنه أتى بالواجبات وتخلق بالأخلاق الفاضلة وعاش على هذا، عاش على هذا. هذا نشأ في عبادة الله، وهذا نشأ في الخير والصلاح والتقى. ومثال على ذلك الإمام الأعمش سليمان بن مهران، ذكروا أنه لم تفته تكبيرة الإحرام 70 سنة، وحين نظرنا في عمره فيتبين أنه كان قبل سن البلوغ وهو محافظ على تكبيرة الإحرام إلى أن وصل نحو 80 من عمره أو أكثر من ذلك وهو محافظ على تكبيرة الإحرام، ما رؤي أنه قضى ركعة قط. كذلك السبعة الفضلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 1000 حديث، رواة الآلاف، أكثرهم وأكبرهم سنا أبو هريرة الدوسي الذي أسلم وعمره نحو 28 سنة، أما البقية فعائشة رضي الله عنها وأنس بن مالك رضي الله عنه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر، نعم، وأبو سعيد الخدري، نعم، وابن عباس، هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 1000، وكلهم كانوا أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته كانوا كلهم دون البلوغ، وكل واحد روى أكثر من 1000 حديث. وهكذا معشر المسلمين، ترى أن غالب من يقومون بالدعوة إلى الله وطلب العلم والمجاهدون في سبيل الله وغيرهم تجدهم من الشباب، فمن وجدته كبير السن فغالبا ما يكون بدأ منذ صغره أو أن الله من عليه بالهداية متأخرا. المقصود أن الشباب شأنهم عظيم، هم حملة الدين وهم حملة الدعوة وهم الصالحون الذين نفعهم لهم ونفعهم لغيرهم. هؤلاء الشباب هم أبناء الحاضر وآباء المستقبل، هؤلاء الصغار طلبة العلم هم علماء المستقبل، هم الفقهاء، هم المفسرون، هم حملة التوحيد والداعون إليه، هم حفظة القرآن، هم معلمون علوم الدين في المستقبل. كان ابن الزبير يقول لأولاده: إنكم اليوم صغار قوم وستكونون كبار قوم. لهذا الشاب الصالح لا يشغل نفسه بجلساء السوء، لا يشغل نفسه بجلساء السوء، فجلساء السوء أفسدوا من حولهم. لا تأمن على ابنك وهو مع جلساء السوء، كرههم إليه، بغضهم إليه، بين له خطرهم. كم من شاب كان صالحا فجالس جلساء السوء أصبح لصا أو خمارا أو زانيا أو ضائعا من الضائعين، لا قيمة له ولا وزن له يوم أن جالس جلساء السوء. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وترى الزارع إذا أراد أن يزرع شجرة ويريد أن تكون مستقيمة جاء بعود معتدل وغرسه بجانبها وربطها عدة أربطة لتنشأ مستقيمة حتى إذا صلب عودها تركه. تلك الخشبة المستقيمة مثال الجليس الصالح، وتلك الأربطة لتلك الشجرة للشاب الصغير الذي يحرص عليه أن يكون مع الجلساء الصالحين. أيها المسلمون، أيها الآباء، أيها الأمهات، لقد ضاع الأبناء والبنات مع الجوالات ومع الإنترنت، فسدوا وضلوا عن الصراط المستقيم، ودخلت على قلوبهم وعقولهم الأفكار المنحرفة والعقائد الضالة والفجور والخلاعة. إن هذه الجوالات بعد أن كنا نشكو من التلفاز صرنا نشكو بعدها بعد التطور من الدش الذي غزا كل البيوت، والآن جاء ما هو أطم وهو الجوالات والإنترنت. ترى الأسرة فيها جوالات ربما بمليون أو مليونين، الواحد عمره 10 سنوات والبنت كذلك، كل واحد في يده جوال أكبر من يده وهو يتصفح فيه ويدخل إلى مواقع لا تليق من الإباحية والفجور والخلاعة. وترى أبناءك كل واحد ينفرد بنفسه وربما غطى على نفسه ببطانيته حتى لا يكتشف ما هو يفعل، فترك هذا الأمر على عواهنه وإهمال الشباب في ذلك سيأتي يوم من الأيام يضرب الآباء والأمهات خدودهم ندما على فساد أولادهم وفساد بناتهم. وتنكر كثير من الأولاد والبنات لمبادئهم الإسلامية وأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم الشريفة، فسئموا من الملابس التي عليهم، فالبنت تريد ملابس غربية وشرقية والأولاد كذلك. وهكذا حصل الإهمال في الصلاة والإهمال في القرآن والإهمال في طاعة الله، وأصبحوا يحبون الفسقة والماجنين من المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات العربية والأجنبية، ربما يتكلف لحفظ أسمائهم ولا تراهم ميالين لا إلى أسماء العلماء ولا إلى كلامهم، فضلا عن أن يبحث عن أسماء الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام، لا شغل له بهم ولا هم له بهم. فهل هذا سيكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله؟ أنت تريد أن ينجو أولادك يوم القيامة ويكونون من هؤلاء السبعة، احرص عليهم وحافظ عليهم. أبكي ابنك وابنتك اليوم خير من أن يبكوك غدا، خيرا من أن يبكوك غدا بأعمالهم، وإن بكى ندما على فوت بعض رغباته المخالفة فإنك إن طاوعته وأضحكته ربما وصل إلى أمور تبكيك أنت وتبكي أمه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الثالث من السبعة قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، وجاء في رواية بالمساجد، والمعنى واحد مع إمكان الاختلاف. فقوله معلق في المساجد شبه حبه للمسجد كأنه قنديل معلق في المسجد، لمبة من هذه اللمبات، فإذا خرج لا يزال قلبه معلقا بحب المسجد، وإن ذهب وإن شغل بأمور دنيوية أو أمور لا بد له من الخروج فيها إلى أهله أو عمله أو غير ذلك، فيبقى قلبه معلقا في المسجد، وهو خارج من المسجد يتمنى أن لو بقي، وربما تمنى أن بواب المسجد أمهله ليبقى وقتا أطول. وهكذا إذا دخل المسجد يحذوه الشوق وهو لا يزال في الطريق، فيجد الفرح والسكون في المسجد، وربما تمنى أن بواب المسجد فتحه مبكرا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. ويعني بالتهجير المجيء إلى الصلاة، إلى صلاة الظهر مبكرا. فالمهم أن قلبه مشتاق للمسجد، محب للمسجد. بعض الناس يضجر، وربما سمع صوت صديق فيشتاق إلى الخروج. ومن الناس من لا يصلي النافلة ولا يقرأ الأذكار استعجالا للخروج، فبعد سلام الإمام بدقائق ترى أنه قد خرج أكثر من في المسجد، وربما استغربت كيف اتسع لهم الباب وهم في الانصراف، وما يعلمون كم في أذكار الصلاة من الفوائد، وصلاة السنة كم فيها من الفوائد. دع عنك البقاء في المسجد، وفي ذلك أدلة كثيرة. المهم هذا حال المؤمن، يحب بيت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال ابن كثير وغيره وصفهم بوصف رفيع وهي الرجولة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا حال الذين قلوبهم معلقة في المساجد، وهذا يشمل الرجال والنساء، فهناك مساجد للنساء، فقد تشتاق المرأة إلى البقاء في بيت الله، كذلك قلبه معلق في المساجد. يدخل من أحب بناء المساجد يدخل في ذلك، فأناس وسع الله عليهم في أموالهم كلما يسر الله لهم بشيء من المال بنوا مسجدا، فيجعلون ذلك نصب أعينهم، فكم ترى لهم من مآثر وبصمات نيرة في الشعاب والجبال والمدن والحارات. هذا مسجد فلان، هذا بناه فلان، حسنة من حسناته. ورجل دون ذلك ما عنده القدرات، ولكنه يشتري المصابيح للمسجد، أو يفرش المسجد، أو يأتي بماء للمسجد، أو أنه يكنس المسجد وينظفه، فكل واحد على حسب قدراته. كان هناك امرأة تقم المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي امرأة افتقدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل عنها فقالوا ماتت وكان الليل فدفناها. قال أفلا آذنتموني؟ ثم سأل عن قبرها وخرج هو والصحابة وصفهم خلفه وصلى عليها. هذا يدلك على تكريم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها وشكرا لعملها الذي كانت تعمله. وهكذا معشر المسلمين، سمي نعيم المجمر أحد التابعين بهذا الاسم لأنه كان عنده مجمر يضع فيه البخور ويبخر المسجد. هكذا كل واحد على حسب قدراته، فهذا المطلب قمة والصالحون يتسلقونه كل على حسب قدراته. المهم أن يكون قلبه معلق ببيوت الله، يحرص عليها وعلى نفعها وعلى مصالحها بقدر ما يستطيع، ليكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فكم من النساء ربما لو علمت بنقص في بيت من بيوت الله باعت خاتما أو قرطا أو شيئا من مالها من أجل أن تصلح ما فسد في بيوت الله أو تشارك في بنائها أو منافعها بقدر ما تستطيع. فكل إنسان عنده إيمان بالله يستطيع أن يكون له نصيب في هذا العمل الصالح. الرابع منهم قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني بذلك الحب في الله جل وعلا والارتباط الإيماني بين صالحين أو صالحين وصالحات ربطتهما وربطتهم الأخوة في الله، لا من أجل قرابة ولا من أجل مصالح ولا من أجل أمور دنيوية، وإنما من أجل الله. ولهذا قال اجتمع عليه وتفرق عليه، أي اجتمعوا على خير وتفرقوا على خير. اجتمعوا من أجل طاعة الله، فما تسمع منهم إلا الخير والصلاح. اجتمعوا من أجل تذاكر علم أو لقاء أخوي ودي أو صلة رحم أو دعوة إلى الله أو حضور حلقات في المسجد. المهم أنهم اجتمعوا في خير. لنذكر الضد، أناس تحابوا من أجل معصية الله فيبرمون الاتفاقات لقطع الطريق أو السرقة أو الخمور أو الزنا أو الفواحش أو الظلم أو غير ذلك أو قتل النفوس المحرمة. هؤلاء اجتمعوا على معصية الله. آخرون اجتمعوا من أجل مشاهدة الأفلام السيئة والنظر إليها، وكل واحد يظهر إبداعه فيما لديه وما تحصل عليه وما نزله من الإنترنت. هذا فريق آخر ضيعوا أعمالهم. فريق من الناس يلتقون وما معهم إلا النكت والمضحكات، وقد يكونون كبارا في السن يذهبون إلى فلان لأنه حسن المجالسة، يضحكهم ويمازحهم، يقول ما خرجنا من عند فلان إلا وقد قلع قلوبنا من الضحك. هذا مجال، هذه مجالس ضاعت أوقاتها، إنها أنتن من جيفة الحمار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام من مجلس لم يذكر الله فيه فكأنما قام من على جيفة حمار. نعم، فالرجل الصالح صغيرا كان أو كبيرا هو الذي يذكرك بالله جل وعلا. فانظر ما هي الفائدة من مجالسة فلان، ما هي الفائدة من اللقاء به، ما هي الفائدة التي خرجت بها من مجلسه بعد الجلوس معه، ما هي الفوائد؟ من حديث من كان ذلك الحديث إن كان قرأ؟ ما هي الفائدة؟ هل ذكر لك حكمة من حكم العلماء؟ هل ذكرك بالله؟ هل وعظك؟ هل نصحك؟ هل حذرك من الشر؟ أم أنه زادك غفلة وعدم مبالاة وأنساك الخير وخرجت إما تضحك إن كان على هذا المستوى تتذكر النكت والمضحكات، أو على اتفاقات جائرة كما ذكرنا في جلساء السوء. فاختر لنفسك، والجزاء 7 يظلهم الله في ظله، فهل هذا الجليس يجرك إلى أن تكون منهم أم لا؟ ثم 5 منهم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. لماذا قال ذات منصب وجمال؟ المرأة دعته إلى الفاحشة، ولو أراد امرأة من جملة الناس لاحتاج إلى مراودة فترة ومن يربط العلاقة وبذل مال ومحاولات، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، تحتاج إلى فترة من الترتيبات مع الخوف، خوف الرقيب وعدم الأمن وخشية الفضيحة. هذه امرأة فيها جمالها ومعها مالها وهي ذات منصب فلا يحتاج إلى مال، وهي التي دعته وستدخله إلى بيتها وتغلق الأبواب فليس هناك خوف، وكفته المراودة والوسطاء، انتهى كل شيء. دعته وهي ذات منصب وجمال، ومع ذلك قال إني أخاف الله. وأرفع مثال في هذا نبي الله يوسف، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هي امرأة العزيز وهو عندهم مشترى على أنه عبد، ولكن الله ما أقرهم على عبوديته، ما قال وراودته سيدته، بل هو سيدها لأنه نبي، قال وراودته التي هو في بيتها. ما أحسن هذه العبارة، كيف سل الله بها نبي الله يوسف من العبودية للبشر الذين يمتلكون بالمال، وإنما جعله مجرد مقيم في بيتها فقط. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، الجمال موجود والمال موجود والأبواب مؤصدة، وقالت هيت لك، أي الأمور مهيئة فقم إلى الشر. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أيها المسلمون، لا يثبت في هذا الموقف إلا من ثبته الله عز وجل. إن كثيرا من الناس لو راودته امرأة سوداء لانجرف إليها سريعا، كيف لو راودته امرأة ذات منصب وجمال؟ فالأمر كبير والمجاهدة قوية، ولهذا استحق أن يظله الله في ظله بعد الخاتمة الحسنة، وأن تتلقى روحه ملائكة الرحمة، وبعد القبر الذي من نور الواسع المفتوحة أبوابه إلى الجنة، بعد ذلك في أرض المحشر يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو موعود بعدها بجنة عرضها السماوات والأرض. لأن المجاهدة عظيمة والأمر كبير. 6 منهم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي تحقق فيه الإخلاص، لا يريد أن يمدحه الناس ولا أن يثني عليه الناس ولا أن يقول الناس هذا رجل أعطى. بعض الناس لو أعطى شخصا 2000 ريال فرها، من أجل أن يعلم الناظر أنها قطعتان. نعم، وربما أراد أن يتظاهر بالإخلاص، عطفها في يده حتى كاد أن يتلفها وغمزها بواحدة من أصابعه وأعطاه، قد رآها الناس، وإنما زدها إتلافا. اعطه هكذا خير لك، إن تبدو الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. المطلوب أن تكتم صدقتك بقدر ما تستطيع، وأن تسرها بقدر ما تستطيع. علي بن الحسين زين العابدين كان يتصدق في الليل بأطعمة يفجدها الناس عند أبواب بيوتهم لا يدرون من وضعها، يجدونها في الصباح، وما دروا إلا حين مات افتقدوها فعلموا أنه هو. نعم، تستطيع أن تفعل كثيرا من الأمور في إخفائها، تستطيع أن تحولها له عبر صراف فلا يجد إلا الرسالة في جواله، لا يدري من الذي أرسلها إليه. وهكذا معشر المسلمين، وأنت ماشي في الطريق وقفت في جولة من الجولات، جاء أولاد فقراء يبيعون شيئا، لنفرض أنه ماء، قيمة قارورة الماء 100 ريال، أعطيته 1000 وقلت انصرف الباقي لك. هذه صدقة خفية، ربما الراكبون معك لا يعلمون. وهكذا تستطيع أن تنظر فقيرا له حساب في صيدلية أو في بقالة فتسددها عنه ولا يدري من الذي سددها، إلى غير ذلك من الأمور. ولو أعطيته إياها سرا أنت من جملة الذين يؤجرون على ذلك، وأنك من جملة من أخفاها. وفي إخفاء الصدقة مما يزيد في قضية إخلاصك أن فيها حفظ لنفس هذا المسكين ومراعاة لحاله من الانكسار وذل الأخذ أمام الناظرين. فأنت مأجور على إخلاصك، ومأجور على صدقتك، ومأجور على حفظ كرامته. هذه كلها أجور كانت عاقبتها أنك من الذين يظلهم الله في ظله. السابع منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي ذكر الله عز وجل بلسانه أو بقلبه، تذكر عظمة الله، تذكر قدرة الله، تذكر حبه لله، تذكر خشيته لله، تذكر ما أعد الله للمؤمنين وما أعد الله للكافرين، تذكر القبر وما فيه، تذكر الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، تذكر حضور الجماعة، تذكر ما في القرآن من الأحكام والمواعظ، تذكر حبه للصالحين، تذكر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف أنه لو أطاع الله سيكون رفيقه في الجنة. هذه كلها راجعة إلى ذكر الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. فهذه تأتيك سواء كنت في صلاة أو كنت في مجلس خاص بنفسك أو أنك في برية، ولو كنت في حال قضاء الحاجة وذكرت شيئا من هذه الأشياء ودمعت عينك فإنك داخل في ذلك. فهذا دليل على أنك تحب الله، وأنك تعظم الله، وأنك تخشى الله. هذا الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هل تتوقع أن يكون هذا ظالما أو أن يكون سارقا أو زانيا أو أنه يكون آخذا لأموال الناس بالباطل؟ هل تتوقع أن يكون عاقا لوالديه أو قاطعا لرحمه أو سيئا للجوار أو أنه يحلف الأيمان الفاجرة؟ هل تتوقع أن يكون غشاشا في بيعه وشراه، إلى غير ذلك؟ هذا لا يتوقع منه. إن خوف الله في قلبه، وإن خشية الله في قلبه، وإن طمعه في الثواب والأجر كبير، وإن خوفه من عقاب الله عظيم. فلهذا يتوقع منه أن يكون أبعد ما يكون عن المعاصي وأسرع ما يكون إلى الطاعات. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل لنا في هذه السبع الخصال النصيب الأوفى، وأن يجعلنا وإياكم رجالا ونساء جنا وإنسا، أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل، على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.